أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رأي الشيخ الأعظم يرحمه الله في المعنى المراد لقول العلامة يرحمه الله: ولو أكره على الطلاق فقصده وقع الطلاق. قال أي الشيخ الأعظم: الظاهر من كلام العلامة يرحمه الله أن مراده لو أكره، وكان يعتقد أنه لا يمكن التخلص من الضرر الذي سيلحق به إلا بالطلاق فطلق، فهو قاصد، فلكونه قاصد نعم قال العلامة يقع الطلاق منه. والشيخ الأعظم يقول: استقرب في هذه الصورة الخامسة عدم وقوع الطلاق، والصورة السادسة التي يمكن حمل كلام العلامة الحل عليها هو أنه هذا الذي أكره على الطلاق يعتقد بأن الطلاق يقع منه لكونه لا يعرف الحكم الشرعي، فهو لجهله يقصد البينونة والطلاق فيقع الطلاق على رأي العلامة لكون المطلق قاصد. وإن كان من الناحية الشرعية الحكم ليس كذلك، فيقول الشيخ الأعظم: هذا هو الأقرب لحمل كلام العلامة إما على الصورة الخامسة أو على الصورة السادسة. واضح؟ عرفنا الصورة الخامسة والسادسة. الخامسة أي أن يكون إيقاع الطلاق لأجل أنه يعتقد أنه لا يمكن الخلاص من الضرر إلا بالطلاق، والحال أن هذا تهديده الذي يكرهه أصلا ما يقدر، مثل ما يقولون لا يهش ولا ينش أي لا هش ولا نش، ولكن هو يعتقد المطلق أن هذا لا يستطيع أن يضره فيطلق. هذا هو مراد علامة قدس الله نفسه، يعني هالصورة ينبغي أن نحمل كلام العلامة عليه، أو الصورة السادسة أن المطلق يجهل بالحكم الشرعي فيطلق. عرفنا الآن؟ طيب، والشيخ الأعظم يقول: الأقرب عندي، الأقرب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الصورتين أيضا، ما يقع الطلاق. أقول رحم الله الشيخ ورحم الله العلامة. الظاهر أن العلامة لا يقصد هذا، يعني ما عنده تحييث إذا صح التعبير، يعني إيقاع الطلاق من خلال ملاحظة إحدى الحيثيتين اللتين أوردهما الشيخ الأعظم، إما أنه عند ظن أن هذا الذي أكرهه يضره وهو في الواقع لا يضره، وكذلك أيضا الصورة السادسة عنده جهل بالحكم. العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية غير ناظر لهاتين الحيثيتين ولا لغيرهما. ليش؟ لأن قال هو أكره على الطلاق، وهذا الذي أكره على الطلاق قصد الطلاق، ما قال والله قصد الطلاق لكون ذلك الاكراه يعتقد بأنه يضره، ولا قال لكونه يجهل بالحكم حتى نحمل كلامه على إحدى الصورتين، لا، واحد أكره على الطلاق فطلق لكون الطلاق يحقق غاية في نفسه ما أراد بغض النظر، كما أسلفنا كما شرحنا فيما سلك فيما تقدم، هذا أكره على الطلاق وهو جاءت مثل ما يقولون على طبق من شنها من الألماس، لأنه أيضا يقول لو طلقت راح شنها أرتاح من تعب شنها من تعب هالحياة. بعضهم يقول أنا شو يقولون راحت البال أحب من ما أنا متوايق الآن بين هاتين الزوجتين، فأنا لو طلقت إحداهما لحصلت على راحة البال وعشت الرغد واستعادة مع الأخرى. هو قال لي أكرهني على طلاق إحدى الزوجتين وأنا مثل ما يقولون أبيها من الله، بس ما أقدر أطلق لولا هذا الإكراه، فمو أني أطلق لاعتقادي أني شنو إنه يضرني وهو لا يضرني، ولا أطلق لكوني أجل بالحكم. أنا أعلم بأن طلاق المكره يقع باطل، بس في الصورة اللي أكرهني أنا قاصد أطلق بغض النظر عن الإكراه، لأن هذا الإكراه شنو؟ الإكراه حقيقي، لكن أنا ما علي من هالإكراه، هذا سوالي عذر. لاحظت شلون؟ أن أقدم على ماذا؟ الطلاق. واضح شي يقول العلامة؟ هذا مراد العلامة، وليس مراد العلامة كما أفاده الشيخ الأعظم في هذا التشقيق السداسي، الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الرابعة والخامسة والسادسة. العلامة يقول إن أكرهه على الطلاق فكان هو لا يريد أن يطلق، لكن أكره على الطلاق فطلق لا يقع الطلاق، لكن إذا أكرهه على الطلاق وهو يريد الطلاق وقاصد للطلاق، ليش يريده؟ لأنه يريد يتخلص من هالمشقة ويريد ماذا؟ الحصول على راحة البال، هذا قصد العلامة رفع الله مقام، وليس هالحيثيات التي أوردها الشيخ الأعظم يرحمه الله. وقد أوردنا هذا المعنى فيما سلف، ولكن أكدناه في هذا اليوم إن هذا هو قصد العلامة. عرفنا؟ طيب، كلامنا في هذا اليوم، نعم، إذا أكره على الطلاق وطلق ثم رضي بالطلاق، سواء كان هذا المطلق وكيل أو أصيل، يعني أكرهنا الزوج على الطلاق فطلق، أو أكرهنا شخصا أجنبيا على الطلاق فطلق ثم رضي الزوج بطلاق المكره الأجنبي، هذا الرضا اللاحق هل يجعل الطلاق صحيحا يقع أم لا؟ المسألة فيها قولان، قيل نعم لو طلق المكره فلحق الرضا وقع الطلاق، وقيل لا لو طلق المكره حتى وإن لحق الرضا رضي الزوج بالطلاق، هو أكره عليه كزوج ثم رضي به فيما بعد لا يقع، يحتاج أن ماذا؟ إلى إجراء الصيغة مرة ثانية. فإذا سواء كان المطلق أصيلا الزوج مباشرة أو أجنبيا وأكره على الطلاق، وهذا الأجنبي ترى يصير وكيل عن الزوج وترى يصير أجنبي بالمرة، لاحظنا رضا الزوج اللاحق لا تأثير له في الطلاق عند قوم، وقيل أنه صحيح عند قوم، فإذا الرضا اللاحق فيه شنو؟ قولان، يقع الطلاق بالرضا اللاحق لا يقع الطلاق بالرضا اللاحق. نشوف الآن أدلة كل واحد من القولين. طيب عليكم السلام، الدليل الأول، الدليل الأول على أي شيء؟ على صحة وقوع الطلاق، أن الذي أكره على الطلاق سواء كان أصيلا أم وكيلا أم أجنبيا إذا تعقب طلاقه الرضا صح الطلاق. دليل أوسنه، أولا هذا القول مشهور، مشهور، والشهرة شنو؟ قيل أنها دليل. فإذا الدليل الأول الشهرة، الشهرة مو بس في الرواية، تأخذ بالرواية اللي اشتهرت بين الأصحاب، لا حتى في الفتوى الرأي المشهور حجة، عرفنا؟ فإذا الدليل الأول على صحة طلاق المكره إذا تعقبه الرضا الشهرة. احنا نقول الآن دليل أزيد من الجابر، دليل دليل يصحح ماذا؟ يصح التمسك به. الدليل الثاني، لا هذا القول مشهور لكن الإجماع قائم عليه، مو شهرة، إجماع فتاوى العلماء مو عندنا قسم ما قال، الجميع قال به نعم. هناك بعض من المتأخرين دغدغ فيه، استشكل في هذا القرار، ولكن شنو؟ لا، اتفقت الكلمة على القول بأن المكره إذا تعقب الإكراه الرضا وقع الطلاق صحيحا. طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني الثالث صح، الدليل الثالث أو الشهرة والإجماع، احنا ما خليناهم دليلين صح. الدليل الثالث إطلاق الأدلة، الأدلة شداش دالة عليه، دالة خلاص، دالة على أن العقود شنو إذا اقترنت بالرضا أو تعقبها الرضا صحت، هي مطلقة الأدلة ما قالت هذه الأدلة ترى لا، أي عقد أو إيقاع لا بد أن يكون اقترن بالرضا، ما قالت هكذا، قالت الرضا شرط في صحة العقد أو الإيقاع، هذا الشرط ما بينته، قالت لابد أن يقترن بالعقد أو الإيقاع، فسنستكشف أنه أعم من أن يكون مقارن أو لاحق، متعقب للعقد أو الإيقاع، عرفنا؟ فإذا الدليل نمرة ثلاثة على صحة وقوع الطلاق أو نفوذ البيع أو العتاق أو الصدقة أو أي شيء من المكره إطلاق الأدلة، لأن الأدلة دالة على أن الرضا لا بد أن يتحقق كشرط أعم من أن يكون مقارن للعقد أو الإيقاع أو متعقب لهما، عرفنا الدليل نمرة ثلاثة. طيب الدليل، طيب الدليل ممكن نخليه يعني نمرة أربعة، ممكن يعني هو مو كلش يعني، بس ممكن أي. الدليل نمرة أربعة، احنا قلنا شهرة وإجماع وإطلاق أدلة عندنا قاعدة مشهورة، العقود تابعة للقصود، وهذا المطلق صحيح هو مكره بس قلنا عبارته ليست كالهازل، هو قاصد إيقاع الطلاق لكنه أكره على ذلك، فإذا عقده كعقد الفضولي، مجرد أن يتعقبه الرضا يكون صحيحا، وكذلك إيقاعه، عرفنا الآن. كم دليل الآن عندنا؟ شهرة، إجماع، إطلاق الأدلة، تبعية العقود للقصود، أربعة أدلة. طبعا كما لا يخفى عليكم يعني مثلا الشهرة لا يصح الاستدلال بها، الإجماع يحتاج الواحد أيضا يعني نقحه، هل هو يعني إجماع هذا منقول وتام ومتفق عليه أو هو إجماع مدركي؟ فإذا ثبت أنه إجماع واتفقت الكلمة عليه فلا كلام، لاحظنا؟ لأن الإجماع كما يعبر السيد الشهيد رحمه الله هو بمثابة الرواية غير المكتوبة، يعني يصح الاتكاء عليه والركون إليه والاعتماد عليه. طيب، إذا عرفنا الآن الأدلة التي تدلل على صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا، الأدلة القائلة ماذا؟ بالعكس، عقد المكره باطل، يعني ما له أهلية أن يكون صحيحا إذا تعقبه الرضا، هو كعقد الهازل، كعقد ماذا؟ اللاغي، يعني اللي يقول الكلام ولا يقصده. مثلا واحد من الواضح ما عنده فلوس ولا يستطيع أن يشتري ولا أحد أصلا يعطيه دين، فقير معدن، وجاء إلى شخص عنده قصر، وهذا القصر مو من القصور العادية، مبني بالجواهر، يعني قيمته ماذا؟ خلنا نقول يعني مئات الملايين من الدولارات، اي، وهذا يجي يقول بيشتري، بس يقول له صاحب القصر بعتك اياه، بس هو ذا هذا واضح كلام شنو؟ يعني مجرد حكي، ما يقصد به انه لانه يعرف انه ما يقدر يشتري ولا يقدر يدفع ولا يقدر. واين هذا من شراء هذا القصر اللي بملايين مئات الالاف من الدولارات؟ لاحظنا؟ او مئات الملايين من الدولارات، ما يقدر هذا يشتري. فإيقاع الإيجاب، ما ميس ما اللي عبرني يعني ما لها قيمة أصلا، عرفنا؟ كذلك إيقاع المكره، يعني يقع ماذا؟ كإيقاع اللاغي الذي يقول الكلام لغوا والهازل، لأن هذا اللي بيبيع على الفقير يعني يضحك كذا، يعني يقول له اي نعم ان شاء الله بعتك، لما يقول تبيعني اياه قال اي بعتك اياه، اصلا هو لك، بس هذا حكي، لعبنا؟ اي. الدليل الاول، اذا عرفنا ماذا شنو الدليل الاول، ان المكره أصلا كلامه لا قيمة له، هو ككلام الهازل واللاغي، عرفنا الدليل الأول؟ أي. الدليل الثاني لا، كلام المكره لا معنى، ما ننفي أن يكون له معنى، بس مختل، شرط ما في، يعني عندنا المقتضي بس الشرط مفقود. شرط ما هو؟ هو أن يكون العاقد قد اقترن بالرضا وطيب النفس، اقترن، مو يكون الرضا لاحق، لا، مقارن، عرفنا؟ واحنا قلنا شنو؟ اذا لحقه الرضا، شنو لحقه الرضا؟ الرضا اللاحق لا يؤثر، يشترط في الرضا أن يقترب بالعقد ليكون العقد صحيحا ومؤثرا، عرفنا؟ وهذا الدليل استدل به المحقق الثاني شيخ الكركي صاحب الكتاب القيم جامع المقاصد، كتاب قيم، لاحظنا؟ قال يرحمه الله: لا بد أن يكون الرضا مقارنا للعاقد، وهذا يستفاد من الآية الكريمة، إلا أن تكون تجارة عن تراض. والظاهر أن اعتبار العقود عندما نقول إن العقود تابعة للقصود أي قصد، الظاهر أن المراد بالقصد المقارن فقط دون القصد المتأخر، لاحظنا؟ القصد هذا لما يجي يقول الآن نعم الآن رضيت، يقول هذا رضاك المتأخر لا يقدم ولا يؤخر، عرفنا الآن كلام المحقق الكركي يرحمه الله؟ إذن ما هو الدليل على عدم صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا؟ فقدان الشرط، أن شرط تأثير العقد أن يكون الرضا مقارنا للتلفظ بالعقد، عندما يقول بعت طلقت لاحظنا اعتقت آجرت، كل هذه العقود شو اشترط فيها؟ أن يكون الرضا وطيب النفس مقارن لإيقاع العقد، عرفنا كلام المحقق الكركي؟ بس المحقق الكركي قال أنا هذا من ناحية الدليل، بس إذا تم الإجماع على فرض إجماع موجود هذا لا كلام، احنا تبعنا الإجماع، إذا انعقدت الكلمة من جميع فقهاء الطائفة على رأي فأنا معهم في هذا الرأي، لأن قلنا الإجماع شو يحكي عن رواية غير مكتوبة كما قيل، فبعد إجماع، بس يقول لنا ما في إجماع، ممكن الواحد يدغدغ ويناقش ويرى أن الاستدلال على صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا ليس بمحله، لأن الشرط مفقود، واضح كلام المحقق الكركي؟ طيب الدليل الثالث، والله انت خذوا الارقام ما ادري الان احنا كم جبنا كم دليل ما ادري الثالث الرابع ها الثالث طيب ثالث اصلا المكره عندما يكره على ابرام العقد ايش قلنا مر علينا رأي لمشهور الفقهاء ومنهم السيد الثاني أورده في المسالك إيش قال؟ قال هؤلاء المشهور من الفقهاء إن المكره شنو يقصد اللفظ ولا يقصد المعنى، ما مر علينا تتذكرون؟ ومعنى ذلك إن ما عندنا عقد أصلا، كلام المكره كلا عاقد، فإذا ما في عاقد وجرب لاحق الرضا وحده ما لا يقدم ولا يؤخر، إذا أنت الآن أنا راضي راضي أن أبيعك السيارة اللي لي، بس ما بعتك إياها، بس راضي بنفسي، هل يجوز لك أن تأخذ سيارتي من دون إظهار هذا الرضا بعقد بيني وبينك إيجاب وقبول؟ هذا الرضا النفساني وحده لا يكفي. لاحظنا؟ إذن هناك رأي بأن الرضا اللاحق لا يفيدنا، لأن عقد المكره هو في الحقيقة قصد لللفظ دون المعنى. لكن احنا ايش قلنا بما تقدم؟ قلنا هذا الرأي مردود، ليس بمحله، ليس بصحيح. المكره يقصد اللفظ والمعنى لكنه أكره على ذلك. لاحظنا؟ والدليل على ذلك أن الفضولي ما أكره على العاقل. لاحظنا؟ بس يجي ويبيع مال الغير، سيارة الغير، وتالي الغير يطلع على الأمر يقول أنا راضي، فرضا المالك، مع أن الفضولي لا وكيل وأجنبي بالمرة شاف السيارة وقال واحد والله خذ السيارة، قال خلاص بعتك إياها، جي المالك بيشغل سيارة بيركب قال لا ذاك تراني اشتريت، قال له ممن؟ قال واحد مر وباعني إياها، خلاص اشتريت الله يبارك لك انطينا المبلغ، قال يعني رضا، قالوا يصح. كذلك المكره هو قاصد لللفظ والمعنى كما مر علينا، فالرضا اللاحق كرضا المالك عن عقد الفضول يتساويان ويتساوقان. ها؟ اي طبعا مر علينا هذا الأولوية كذا. طيب، فإذا هذا عقد حقيقة، هذا قلنا الرأي كم ذا الآن؟ الرأي الثالث. قد يقال مناقشة، قد يقال المكره على قسمين، مر علينا أنه المكره قد يكون أكره على شيء، مثلا شخص مدين وعنده بيت، وبيت ما شاء الله قصر وهو مدين، قل له روح مولانا بيع ووفي دينك واسكن في بيت عادي، يقول ما أبيع، لا أريد أن أسكن إلا في هذا القصر بالرفاهية، فيجي شنو؟ يكرهه الحاكم على إيقاع البيع. الآن يقع البيع ولا ما يقع وهو مكره؟ قلنا المكره بحق يقع البيع منه. لاحظنا؟ فأنتم تقولون المكره نعم قاصد ويقع. ترى المكره على قسمين، تارة يكون أكره بحق فيقع عقده صحيحا، ليش؟ لوجود أدلة تتعبدنا بصحة عقده، فإحنا ماشيين مع شنو؟ مع الأدلة التعبدية المصححة للعقد. بس هذا المكره العادي، واحد شاف واحد قال له يلا أكرهك، ترى إن لم تبعني بيت فلان قتلتك، قال خلاص بعتك إياه، هذا مو وكلها بحق. فالعبارة التي يتفوه بها لا تكون مع قصد المعنى. واضح لنا الفكرة؟ يقول الشيخ الأعظم ما في فرق بين المكره بحق والمكره بغير حق. ليش؟ كلاهما قاصد لللفظ والمعنى كما مر. الفرق بأن هذا المكره بحق أكره من أجل مثلا قضية إيفاء دين، فالشيء خارج، عرفنا؟ بس هذا الذي أكره بغير حق لا نستطيع أن نقول غير قاصد للمعنى وفقط ماذا يتفوه بالله. فالصحيح أن الإنشاء وإرادة المعنى كلاهما يتحققان من لدن المكره بغير حق، فلا يبقى إلا الرضا. والرضا قد مر علينا أنه صحيح هو شر، لكن لا دليل على شرطية اقترانه بالعاقد. فإذا لحق الرضا لعقد المكره بغير حق أثر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.